بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب نواقض الوضوء. باب الوضوء بالخارج من السبيل. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أحكام الوضوء المغسول منها والممسوح وبيان ما يشترط في المسح على الخفين، انتقل إلى بيان أمر من أمور الوضوء ومن أمور الطهارة، ذلك هو نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، ومعناه مبطل الوضوء، ما يبطله. ولما كانت مبطلات الوضوء متعددة ومتنوعة ذكرها ضمن أبواب فجمعها وقال أبواب نواقض الوضوء، ثم بدأ بذكر الناقض الأظهر والأشهر والأكثر، وهو الخارج من السبيل. والمراد بالسبيل جنس السبيل، يعني القبل والدبر، فإن كل واحد منهما يسمى سبيل. وفي كتب الفقه يذكرونهما مثنيين فيقول الخارج من السبيلين. وذكر هنا على سبيل الإفراد على أنه اسم جنس، يعني ما ينقض الوضوء مما يخرج من جنس السبيل. ومن المعلوم أن من أول ما ينقض الوضوء غير الخارج من السبيل الارتداد، فالردة عن دين الإسلام تنقض الوضوء، لأنها حدث أكبر يوجب الغسل، وكل حدث أكبر يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء. فإذا الحدث الأكبر الناقض الأكبر الذي يستوجب الغسل هو ناقض للحدث الأصغر الذي يستوجب الوضوء من باب أولى. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا رسول الله؟ أو فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ أي لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث سأله إنسان: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: خساء أو ضراب. متفق عليه. وهذا القول من أبي هريرة إنما هو بيان لي وتمثيل لي الخارج من السبيل، وليس حصرا في الخارج من السبيل، فإن الفساء أو الضراب أو الحدث الذي يعني ما يخرج من بول وغائط كله إيه؟ ناقض للوضوء. وإنما كلام أبي هريرة إنما كان على سبيل التمثيل. قال: وفي حديث صفوان في المسح الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المسح على الخفاف 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، قال: أمرنا أن نمسح من البول والغائط، وأمرنا أن لا ننزع خفافنا وأن لا نمسح من الجنابة، بل لا بد من النزع. فدل ذلك على أن البول والغائط ينقض الوضوء ويوجب الوضوء، وكذلك يوجب المسح. ولهذا قال: وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم. والنوم أيضا مما ينقض الوضوء، وقد مر معنا مسألة النوم، وهل هي تنقض الوضوء، يعني هل النوم ناقض للوضوء، أو أن النوم مظنة لنقض الوضوء. وعرفنا فيما مضى حكم العلماء في مسألة النوم، وأن فيه مذاهب 8، منها ما يوجب النقض، ومنها ما يرى أن النوم لا ينقض الوضوء. ومنهم من يفرق بين النوم العميق وبين النوم الخفيف، ومنهم من يفرق بين النوم مستلقيا وبين النوم جالسا، إلى غير ذلك مما سبق دراسته ومعرفته. قال: وسنذكره. فهذا الحديث دلنا على أن الخارج من السبيل ينقض الوضوء، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، على أن ما يخرج من بول أو غائط ناقض للوضوء، مبطل له، مستوجب الوضوء لغيره من الصلوات. وقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم، هنا تكلم المصنف عن مسألة القبول، هل المراد أنها لا تجزي، أو المراد أن لا يقبل الله هذا الفعل بمعنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله، أو أن المراد بقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم أي أنه إذا أداها فقد تكون مجزئة لكنها لا تصح؟ فهل المراد بالقبول هو الصحة، أو المراد بالقبول هو الإجزاء وسقوط التكليف؟ الظاهر الذي ذهب إليه كثير من الوصوليين أن المراد بذلك هو الإجزاء وسقوط التكليف، يعني فمن صلى وهو محدث فيلزمه أن يعيد هذا الفعل، لأنه بمثابة من لم يفعله، فلا يجزئه ولا يسقط عنه الواجب. قالوا: لأن هناك فرقا بين القبول وبين الإيه؟ وبين الصحة، فقد يصح الفعل لكنه لا يقبل. وضربوا مثلا أو ذكروا لذلك صلاة العبد الآبق وصلاة المرأة التي غضب عليها زوجها، وغير ذلك ممن جاء فيهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يقبل منهم تلك الصلوات، فهم إذا أدوها أجزأتهم وسقط التكليف الذي كلفوا به في أداء الصلاة. لكن هل يقبل الله منهم تلك الصلاة بمعنى أنها تصح أو لا؟ قالوا فثمة فرق بين الصحة والقبول. نعم، يلزم من الصحة القبول، لكن لا يلزم من القبول الصحة. فقد تكون نعم يلزم من القبول الصحة، العكس يلزم من القبول الصحة. إذا قبل الله شيئا فهو دليل على إيه؟ على صحته، لكن لا يلزم من الصحة يعني أداءها بشروطها وواجباتها، لا يلزم من ذلك القبول، لأنه قد يكون ثمة أسباب تحول بين القبول والصحة. فإذا قوله لا يقبل الله، المراد به هنا القبول المجزي، المراد به هنا الإجزاء وسقوط التكليف، لأن من صلى على غير طهارة فإن الله لا يقبل منه، وفعله للصلاة على غير طهارة لا يسقط في حقه الواجب، بل يجب عليه أن يعيد الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن من لم يتطهر أو من نقض وضوءه بطل صلاته، سواء كان قبل الصلاة أو أو في أثناء الصلاة، وسواء كان هذا النقض اضطرارا أو اختيارا، سواء كان هذا النقض بفعله الاختياري أو اضطر إليه اضطرارا، فإنه في كل الأحوال عليه الإعادة، لأن فعله قد بطل، والله لا يقبل منه الصلاة على تلك الحال، والله لا يقبل منه الصلاة على تلك الحال. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. متفق عليه، أي هذا الحديث أخرجه أحمد والشيخان البخاري ومسلم. قال وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوم، وسنذكره يعني سيأتي ذكر هذا الحديث. قوله لا يقبل، لا يقبل، المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، يعني من واجب، وهو معنى الصحة، وهو معنى الصحة يعني لا تصح. لا يقبل الله إذا قلنا بمعنى أنها رافعة للتكليف واقعة مجزئة في الفعل، قال هو بمعنى الصحة، وهو معنى الصحة لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف، أي الصحة في الشيء يعني لثبوت ولترتب الآثار المبنية على ذلك الفعل، كما جاء أن الإنسان إذا توضأ خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ثم إذا صلى كانت هذه الصلاة نافلة، وأن من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وغير ذلك من الآثار التي تترتب على ذلك الفعل، سواء كانت هذه الآثار ثواب يكتب للإنسان أو منع عقاب ينزل على الإنسان، فهذا هو المراد بالقبول، يعني الصحة التي يترتب عليها ذلك. أو المراد بالقبول سقوط القضاء، أي فلا يلزمه أن يعيد ذلك الفعل ما دام قد أدى الصلاة وأدى الفعل على الإيه بوفق الشروط المطلوبة. ولا يلزم من أدائه الفعل أن يقبله الله تعالى، لأن هذا القبول أمر آخر، فهو أراد بقوله لا يقبل أي لا تصح الصلاة، بمعنى أنها تسقط عنه القضاء وإعادة الفعل. قال أو سقوط القضاء على الخلاف، يعني على الخلاف بين الأصوليين، وهذا يتكلم عنه الأصوليون في باب الحكم، لأنهم يقسمون الحكم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم الوضعي، فالصحة والإجزاء تكون من أقسام الحكم الوضعي. قال وترتب الآثار موافقة الأمر، وترتب الآثار موافقة الأمر، ها؟ إيش عندكم؟ موافقة الأمر، موافقة على الأمر، موافقة على الأمر، لا موافقة الأمر، هذا الصحيح. قال وترتب الآثار موافقة الأمر، يعني مجيء الفعل موافقا للأمر، ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها، ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها، وكان القبول من ثمراته، يعني من ثمرات الإجزاء، عبر عنه به مجازا، أي عبر بالقبول عن الإجزاء على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. السلام. يعني لأنه لازم له، فالتعبير هنا باللازم، هذا ما أراد بقوله عبر عنه مجازا. قال فالمراد بلا تقبل لا تجزي. قال الحافظ في الفتح وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة فهو الحقيقي، يعني المراد به لا تصح هذه الصلاة عند الله، لكنها تسقط عنه الإجزاء والإعادة. فمن أتى عرافا ثم أدى الصلاة سقطت عنه يرى أنها واجب وأجزأت، لكن كونها تقبل أو لا تقبل هذا أمر أمر آخر. فهنا يقول إن في قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا المراد به هنا القبول بمعنى الإجزاء. وأما في قوله لا يقبل الله أو من أتى عرافا فصدقه فقد كفر، ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما فهذا المراد به لا تصح وإن أداها. لكن لا يلزم من كونه لا تصح عند الله ألا يؤديها، بل واجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة، وأما أمر القبول فهو متروك لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو يعني القبول الحقيقي يعني الصحة، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع مثل مجيئه العراف. العمل من حيث الإجزاء مجزي صحيح، لكن كونه لم يقبله الله لوجود مانع آخر لا يتعلق بنفس العمل، لا يتعلق بشروط العمل وخصائص العمل. لأن مثلا شروط العمل، شروط الصلاة وضوءها وطهارتها، فإن قصر العمل عن هذه الشروط لم يصح، بمعنى أنه لم يجزي ويلزم صاحبه الإعادة. أما إذا أداه بالشروط كاملة لكن ثمة موجب آخر مانع من أداء من قبول العمل، فعندئذ يكون معنى لا يقبل الله يعني لا يقبله قبولا يثيب عليه، قبولا إيه؟ يثيب عليه، وإن كان هذا الفعل مجزيا من حيث توفر شروطه العمل فيه. قال: قال: ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر، أي المراد به القبول إلا هو عند الله سبحانه وتعالى بمعنى الإثابة، القبول بمعنى الإثابة، أما القبول بمعنى الإجزاء ليس هذا هو المراد عنه. قال: لأن الله تعالى يقول، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتيب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة. إذن قوله لا يقبل الله يعني لا تصح، لكن يقول لو فسرنا القبول بمعنى ترتب الثواب إذن المسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى شيء من التأويل. أما تفسيرنا القبول بنفي الإجزاء فهذا مناسب لهذا المقام، لأن في عدم الطهارة إخلالا بشرط إيه؟ بشرط الصلاة. قال: لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة، لأن القبول أخص من الصحة، قد يصح العمل ولا إيه؟ ولا يقبل، لكن لا نقول يقبل العمل ولا يصح، لأن القبول أخص من الصحة على هذا. فكل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا. قال ابن دقيق العيد: إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، دل الدليل على أن القبول من لوازم الصحة، فكل ما صح يعني لازم أو يلزم قبوله. المراد إذا قلنا القبول بمعنى الإجزاء فهذا الكلام صحيح، إذا فسرنا القبول بمعنى الإجزاء فهو صحيح، لأنه يلزم من الصحة لإيه؟ القبول. لكن إن فسرنا القبول بمعنى الإثابة وترتب الثواب فهذا ليس بلازم، لأنه قد يصح الفعل ولا يلزم إيه؟ قبوله لمانع، كما ضرب المثل في مسألة إيه؟ من أتى كاهنا. قال: إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت. أي فإذا انتفى القبول انتفت الصحة، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة. ويحتاج في الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، كحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار عند أبي داود والترمذي، وحديث إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة عند مسلم، وحديث من أتى عرافا أي لا تقبل صلاته 40 يوما عند مين؟ عند أحمد والبخاري. وفي شارب الخمر عند الطبراني. يعني هذه الأحاديث التي فيها نفي القبول يقول إذا كنا قلنا أنه يلزم من الصحة القبول، عندئذ نحن محتاجون في تفسير هذه الأحاديث إلى إيه؟ إلى تأويل. هذا طبعا ما ذكره ابن دقيق العيد. أما ما ذكره الإمام الشوكاني من قبل حيث قال إنه لا تلازم بين إيه؟ الصحة والقبول الذي هو بمعنى الإثابة، فالأمر إيه؟ واضح. ها؟ لا، ما هو متناقض. الكلام الأول كلام الإمام الشوكاني قرر فيه أن عندنا القبول بمعنيين، يكون بمعنى الإجزاء ويكون بمعنى الإثابة. فإما على معنى الإجزاء يقول هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، وأما بمعنى الإثابة فهذا هو يعني على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. فإذا قلنا يقبل الله أو هذا شيء لا يقبله الله، إن كان بمعنى الإجزاء فمعناه أنه لم يجزي ويلزم صاحبه الإعادة. أما إذا قلنا بمعنى أنه لا يثيب فإنه يجزي ولا تلزم الإعادة لعدم الملازمة بين الإجزاء والصحة، بين الإجزاء والقبول، لعدم الملازمة بين الإجزاء والقبول. قال ويحتاج في الأحاديث التي في نعم لا، هو المسألة ينظر إليها من جهتين. من جهة أنك قد تفعل الفعل تؤدي به واجبا، لكن هل يلزم من أدائك هذا الواجب قبوله عند الله؟ هذه مسألتين منفكتين. لأن الإنسان نعم الأصل أن الإنسان يؤدي الفعل الذي يرى أنه مجزي ويرجو الثواب، لكن لا يلزم من أدائك الفعل وقوع الثواب، لا يلزم من أداء الفعل وقوع الثواب، لأنك قد تؤدي الفعل إلا أن هناك اعتبار ومانع يمنع. مثلا الآن الحديث الذي جاء العبد الآبق 3 لا تتجاوز صلاتهم رؤوسهم، وذكر منهم عبد آبق، فهل إذا أبق العبد نقول له تسقط عنك الصلاة ولا تصلي لأنها لا تقبل؟ لا، هناك فرق بين الواجب يجب أن يؤديه، كما جاء في الأخبار أن من غصب شيء يعني الصلاة في المحل المغصوب لا تصح. فلو غصب إنسان مكانا ونقول له لا ليس لك أن تصلي أو أنت لا تصلي لأن الصلاة لا تقبل منك، الجواب لا، نقول له واجب عليك أن تصلي. أما أمر القبول متروك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. بخلاف ما إذا ترك العبد أو أخل العبد بجزء من شروط الصلاة، مثلا إنسان على غير طهارة أحدث، هل نقول له يلزمك الصلاة تصلي والقبول متروك لله؟ الجواب لا. هذا الذي نقول له لا تصلي، وإن صليت لا تصح صلاتك، بمعنى أنها لا تجزيك، ويلزمه لو صلاها على تلك الحال أن يعيدها. ها؟ أما إذا امرأة غاضبت زوجها وغضب عليها وصلت، هل نقول لها عليك الإعادة؟ ما نطلب منها أن تعيد الصلاة، لأنها هي أجزأت، بحيث أنها يعني أدت الصلاة من حيث الإجزاء، وسقوط الواجب قد حدث، لكن كون الله يقبلها أو لا يقبلها هذا موضوع آخر. قال قال على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال القواعد الشرعية أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى. قوله إذا أحدث، المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك. كيف فسره أبو هريرة بأخص من ذلك؟ بتفسيره الفساء والضراط هو خارج من أحد السبيلين، وليس كل الخارج. قال وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، حيث ذكر الأخف، وإذا كان الأخف ناقضا فالأغلظ إيه؟ من باب أولى، ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما، يعني الضراط والفساء يقعان في الصلاة أكثر من إيه؟ من غيرهما، وهذا أحد معاني الحديث، وهذا أحد معاني الحدث. حسن، يعني أحد معاني الحدث الفساء والضراط، وقد يراد بهذا الحدث الأصغر، والحدث الأكبر هو الموجب للغسل. قال الثاني خروج ذلك الخارج. الثالث منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. نعم، لأنه بيقول وهذا أحد معاني الحدث، ومن معاني الحدث خروج ذلك الخارج، يسمى إيه؟ حدثا. ومنع الشارع من قربان هذا الفعل أيضا هذا معنى من معاني الحدث، وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع، يعني كأنه يريد أن يقول لنا إن الحدث يطلق على معاني، على الخارج وعلى نفس الخروج، يقال أحدث فلان عند إيه؟ إذا أخرج ما ينقض وضوءه، أليس كذلك؟ ويقال لمن وقع منه ذلك فلان على حدث أو فلان محدث، بمعنى أنه يمنع الحدث مانع من فعل الصلاة. واضح؟ قال وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع. قال والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر غير ناقض، لكن هذا الكلام يقال لو أن الحديث قال إنما الحدث في كذا، لو حصر الحدث. كون الحديث لم يذكر هذه الأشياء لا يعني أنها ليست إيه من الأحداث وليست ناقضة، لأن الحديث ذكر بعض أنواع الحدث وبعض الأحاديث الأخرى ذكرت بقية الأنواع. نعم هذا الحديث يدل على أن ما ينقض الوضوء هو الخارج، لكن لا يلزم منه أن ما عداه ليس بناقض. قال والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر غير ناقض، ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة. لا، ما هو مفهوم مخالفة هنا. أبو هريرة لما سأله الرجل من أهل حضرموت قال له ما الحدث، يعني لو كان أبو هريرة أراد تفسير الحدث بكافة أنواعه لقال له كل مانع من الصلاة، لكن أبا هريرة تمثل حيث قال الفساء والضرار. وتفسير أبي هريرة لهذا هل يلزم منه حصر الحدث في هذين النوعين؟ الجواب ليس بلازم، لا يلزم منه ذلك، وإنما تفسير أبي هريرة ينبغي أن يحمل على التمثيل، يحمل على التمثيل، وما ذكر على أنه تمثيل لا يلزم منه أن يكون إيه؟ أن يكون شاملا لكل أنواع الحدث. قال ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول. إيش معنى قوله تفسير أبي هريرة وليس بحجة؟ يعني هو يريد أن يقول إن هذا من باب تفسير الصحابي وليس هذا القول مرفوع، وتفسير الصحابي لا يكون حجة خصوصا إذا ورد إيه ما يخالفه أو ورد ما يزيد على ما فسر به الصحابي. كل الذي يدل عليه أن ما ذكره الصحابي داخل في تفسير أو داخل في المراد، ما ذكره الصحابي داخل في المراد، لكن هل يلزم منه خروج غيره؟ الجواب لا، لأن هذا القول لم يرد بالحصر، وهذا القول لم يرد أن غيره ليس بناقض، وإنما كل ما ذكر فيه أنه ناقض وأن غيره أيضا ينقض. قال لا، يعني هو يريد أن يقول كلام أبي هريرة ظاهره أن غير الفساء والضراط ليس بناقض، مع أن هو نفسه يقول قبل قليل إن أبا هريرة إنما عبر بالفساء والضراط من باب التمثيل ومن باب التعبير بالأخف للدلالة على إيه؟ على الأغلب. إلا إذا قلنا إن أبا هريرة قال إن الحدث إنما يكون في الخارج من السبيل، فإذا قلنا إن أبا هريرة خص الحدث بما هو خارج من السبيل عندئذ نقول مفهوم حديث أبي هريرة يدل، مفهوم حديث أبي هريرة يدل على أن ما خرج من غير السبيل ليس بناقض كالقيء والحجامة ولمس الذكر ونحو ذلك. قال واستدل به، نعم، ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول. قال واستدل به على أن الوضوء، يعني استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. ليش؟ لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إيش إذا أحدث، فمعناه مفهومه أنه إذا لم يحدث وأدى الصلاة فالصلاة مقبولة، سواء كان الوضوء الذي توضأ به الإنسان لها لهذه الصلاة بعينها أو لإيه؟ أو لصلاة سابقة عليها أو لصلاة لاحقة بعدها. فدل هذا بمفهومه على أن الوضوء لا يشترط لكل صلاة. قال واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء، وما بعد الغاية مختلف في مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية، قبل الوضوء لها ثانية، يعني الصلاة التي سيصليها فيما بعد هو توضأ للظهر وصلى بها الظهر ودخل وقت العصر وهو على وضوئه، فله أن يصلي بها هذه الصلاة الثانية، ولا تحتاج الصلاة الثانية إلى وضوء ثان. هذا ما أراده بقوله وتدخل تحته، يعني تحت الوضوء الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانية. قاله ابن دقيق العيد، أي ابن دقيق قال هذا على سبيل الاستنباط من الحديث أو في كتابه أحكام الأحكام الذي شرح فيه هذا الحديث في كتاب عمدة الأحكام. قال واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا. نعم، لأنه قال إذا أحدث، يعني إذا وقع الحدث، ولا يلزم من ذلك أنه أراد الحدث باختياره. قال قوله وفي حديث صفوان، ذكره المصنف هاهنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط، وذكره في باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم، وذكر هذا الحديث في باب المسح على الخفين لما فيه من ايه؟ من ذكر المسح على الخفين. ثم قال باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. فكأنه لما ذكر موضوع السبيلين وذكر موضوع السبيلين قد يفهم منه أن الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا لا ينقض الوضوء، أراد المؤلف أن يزيل هذا الوهم من الذهن، فأتبع الترجمة الأولى بترجمة ثانية، وهي أن الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا فإنه ينقض الوضوء أيضا. ثم قال وعن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فتوضأ، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه أحمد والترمذي، وقال هو أصح شيء في الباب. فهذا الحديث دلنا على أن القيء ينقض الوضوء، وهذا الحديث رواه أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وأبو طلحة هذا هو عم أنس وزوج أمي أم سليم. قال عن أبي الدرداء معدان، هذا يبدو من التابعين، هو ابن أبي طلحة، وليس الحديث من مسند أبي طلحة، وإنما هو من مسند مين؟ أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ، ومعنى قاء يعني استفرغ ما في جوفه، والقيء هو خروج ما في الجوف وما في المعدة عن طريق الفم. وهذا الحديث يدل على أن القيء ناقض للوضوء. وهذه مسألة العلماء شهوده أو دل في الحديث ما أو وجاء في الحديث ما يدل على شهوده لهذه القصة أكد ثوبان ذلك وقال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن ثوبان صب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه يعني الماء الذي توضأ به إثر القيء وهذا الحديث ذهب الجمهور إلى أن القيء ناقض للوضوء وأنه يبطل الوضوء وأنه يتعين على من قاء أن يتوضأ، بمعنى أنه يجب عليه، وذهب جماعة إلى أن ذلك ليس بواجب. قالوا لأن هذا الحديث إنما هو مجرد مجرد فعل، إن هذا الحديث إنما هو مجرد فعل، يعني أن النبي فعل ذلك، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية، يعني يشرع لمن قاء أن يتوضأ، لكن هل يلزم ذلك ويكون واجبا؟ وهل يدل ذلك على أن القيء ناقض للوضوء؟ هذا محل الخلاف بين الفقهاء. وبعضهم قال إن المراد بالوضوء هنا هو يعني غسل الفم والمضمضة، لكن الشارح عن الإمام الشوكاني رد ذلك وقال لأن استعمال لفظة الوضوء هو استعمال شرعي، وإذا أطلق الوضوء أريد به الوضوء الشرعي الذي بينه لنا الشارع بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما اسمع إيه؟ إذا قيل قال الشارع هل المراد به تقصد من؟ يعني يطلق ويراد به. المعلوم أن الشارع الحقيقي إنما هو الله، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه مبينا للناس أمر دينهم أطلق عليه هذا هذا الوصف. كذلك من مسائل الخلاف في هذا الحديث ما هو المقدار الذي يستوجب نقض الوضوء، فبعضهم قال إن الوضوء لا ينتقض إلا إذا كان القيء قد ملأ الفم، أما إذا كان أقل من ذلك فليس بناقض. وكل هذه مسائل يعني جرى فيها الخلاف بين الفقهاء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ها الحديث هو عند أحمد وأصحاب السنن الثلاث، يعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن الجارود، أيوة الحديث عند ابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني، وإذا أطلق الطبراني أريد به في الكبير، وابن مندى والحاكم، كل هؤلاء ايش حافي ايه لا الحاكم ابو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين، ها؟ كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث. قال بلفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. إذن فالحديث إنما يتعلق بالصيام لا بالوضوء. لكن قوله قاء فقال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني، فذكره فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه. وهذا القول من ثوبان يرجح أن المراد فتوضأ. أن المراد فتوضأ، لأن ما علاقة الوضوء بالفطر؟ نعم، أنا صببت له وضوءا، أي بعد أن قاء توضأ، لأني وضعت له الماء الذي توضأ به، هذا هو المراد. قال: قال ابن مندى، نعم، ها؟
قال كان نجس. الله لا يفعل هذا برسوله.
ما سمعت.
الله لا يفعل هذا برسوله. قال إذا كان متغيرا يتوفى.
مين اللي قال كان متغير؟ ما فهمت كلامك. أصلا القيء، لأن الطعام إذا دخل وصل إلى الجوف يتنجس. لأن هذا حكم عام يحكم عليه بالنجاسة، سواء كان من النبي عليه الصلاة والسلام أو من غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيش الإشكال في كونه أنه صدر من النبي وأنه نجس؟ إيش الإشكال في هذا؟ هذا ما هو مرض. من قال إن القيء مرض؟ بل إذا عرفنا كما سيمر معنا في شرح هذا الحديث أن النبي تعمد القيء، أنه قاء بمعنى أنه تعمده، ها؟ ولعل هناك سبب لهذا التعمد، فهذا لا يؤثر في الحكم. يعني كونه صدر من النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يؤثر في الحكم ولا ينقص من قدر النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ هذا موضوع ثاني. قال: صدق، أنا صببت عليه وضوءا. قال ابن مندى: إسناده صحيح متصل. وتركه الشيخان، يعني البخاري ومسلم، لاختلاف في إسناده. قال الترمذي: جوده حسين المعلم. وكذا قال أحمد، قال: وفيه اختلاف كثير، ذكره الطبراني وغيره. حسين المعلم هذا أحد الرواة، وهو من مشايخ الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من الرواة الثقات الذين أخرج لهم الشيخان وغيرهم. وقال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا. وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة، وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول. والتيسير من والتيسير اللي هو تيسير جامع الأصول منسوبا إلى أبي داود والترمذي، أي الحديث من روايات أبي داود والترمذي. وقد أشار الشوكاني إلى أن هذا الحديث رواه الثلاثة اللي هو أبو داود والترمذي والنسائي. قال: وهو باللفظ الذي ذكره المصنف في جامع الأصول والتيسير منسوبا إلى أبي داود والترمذي. ثم قال: والحديث استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء، استدل به على أن القيء من نواقض الوضوء. قال: وقد ذهب إلى ذلك العترة وأبو حنيفة وأصحابه، يعني أصحاب أبي حنيفة، وقيده بقيود. ها هكذا قيدوه، أنا عندي وقيده. ها يعني كأن أبا حنيفة هو الذي وضع هذه القيود وتبعه أصحابه على ذلك، أو أن هؤلاء الأصحاب، لأن قوله وقيده بقيود خاص بهذا الظاهر، خاص بالإمام. أما العترة فلم يقولوا في ذلك شيء. قال: الأول كونه من المعدة، يعني أن يكون القيء خارجا من المعدة، أما إذا وضع الإنسان في فمه الطعام ثم لفظه فهذا لا يعتبر، لا يسمى قيئا ولا ينقض الوضوء. الثاني كونه ملء الفم. الثالث كونه دفعة واحدة. قال: وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق وهؤلاء الثلاثة من أئمة أهل البيت إلى أنه غير ناقض، يعني إلى أن القيء لا ينقض الوضوء. وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ويرد يعني عليهم بأن الوضوء أو يرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية، يعني حقيقة شرعية في هذه الأفعال، وإن كان هو من حيث اللغة يستعمل في غسل اليدين، لكن إذا أطلق في كلام الشارع انصب إلى الاصطلاح الشرعي. قال: من الحقائق الشرعية، وهو فيها يعني وهو يعني والحقيقة الشرعية فيه لغسل أعضاء الوضوء، وغسل بعضها يكون على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، وحمل الكلام على حقيقته أولى من حمله على إيه؟ على المجاز. قال: وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة. قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ، والعلاقة ظاهرة، يعني لما وضع أصبعه في فمه واستقاء احتاج إلى إيه؟ إلى غسل اليدين. قالوا: هذه العلاقة. قال: وأجابوا يعني الذين ردوا هذا القول أيضا بأنه فعل نعم فلا يصار إليه إلا بعلاقة وقرينة. قالوا: القرينة أنه استقاء بيده كما ثبت في بعض الألفاظ، والعلاقة ظاهرة. وأجابوا أي القائلين لا بعدم وجوب الوضوء الشافعية، الذين قالوا بأن القيء لا ينقض الوضوء. قال: وأجابوا أيضا بأنه فعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ، لكن وضوءه لا يعني أنه عن نقض للوضوء السابق، وإنما ربما يكون وضوءا على إيه؟ على وضوء، ومجرد الفعل لا يدل على إيه؟ على الوجوب. قالوا: وأجابوا أيضا بأنه فعل ولا ينتهض الفعل على يعني ولا ينتهض أي الفعل على الوجوب. قال واستدل الأولون يعني القائلين بوجوب الوضوء من القيء بحديث إسماعيل ابن عياش الآتي بعد هذا، وحديث ابن عياش يرويه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فهذا الحديث استدل به القائلون بوجوب الوضوء من القيء. قال واستدل الأولون أيضا بحديث بحديث إسماعيل بن عياش الآتي بعد هذا، وسيأتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره، وهو أن إسماعيل بن عياش يقولون عنه إنه ثقة في الشاميين ضعيف في الحجازيين، وقد روى هذا الحديث عن غير الشاميين ولذلك ضعفت روايته. قال واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي رضي الله تعالى عنه الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم بل من سبع وفيها ودسعة تملأ الفم. دفعة ولا دسعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش عندك؟ دسعة. ولماذا قد تكون مترادفتان يعني دفعة ودسعة كلتاهما لفظان مترادفان؟ ها؟ قال نعم. قالوا معارض يعني هذا الحديث حديث علي الذي مذكور في كتب الأئمة معارض بما في كتب الأئمة أيضا في كتاب الانتصار وفي كتاب البحر، وهذا الذي أشار إليه بقوله في الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجب الوضوء من القيء؟ قال لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله. ها؟ يعني هذا الحديث مذكور في كتب الأئمة أئمة الزيدية، وظاهره أن القيء ليس بناقض. قال في البحر قلنا مفهوم. ها؟ قلنا مفهوم وحديثنا منطوق. ايش اللي هو مفهوم؟ اي حديث اول؟ لا، حديث علي اللي هو قال له لو حديث ثوبان لو كان ناقضا لوجدته ايه في كتاب الله. فدلالة الحديث كيف نستدل بهذا الحديث؟ دلالة هذا الحديث على أن القيء ليس بناقض، أي فلو كان ناقضا لذكر في كتاب الله، وحيث إنه لم يذكر في كتاب الله إذن فهو ليس بناقض. هذه هي الدلالة المفهوم، وحيث إنه لم يذكر في كتاب الله إذن فهو إيه؟ ليس بناقض. من هنا كانت دلالة حديث علي بالمفهوم لا بإيه؟ لا بالمنطوق. وقال صاحب البحر كأنه يقول فلا تقولوا إن الحديثين تعارضا فتساقطا، لا، نقول نحن نرجح حديث ثوبان، نرجح حديث علي على حديث ثوبان، نرجح حديث علي إلا فيه ودفعة إيه أو دفعة من فم أو دسعة من فم، نرجحه على حديث ثوبان الذي فيه لو إيه لو كان في كتاب الله لوجدته. نرجحه، كيف نرجحه؟ قال ترجيحنا له بأن حديث علي دل على نقض الوضوء بمنطوقه، وحديث ثوبان دل على عدم النقض بمفهومه. لا، حديث علي دل بالنط بالمنطوق، هذا حديث ثوبان ولا لا؟ حديث ثوبان دل بمفهومه على عدم النقض، وحديث علي دل بمنطوقه على ايه؟ على النقض. يقول واذا تعارض المنطوق والمفهوم ما الحكم؟ يقدم المنطوق على المفهوم، اذا فحديث علي هو الايه المعمول به. هذا ما اراد نعم ما سمعت.
كتبه الله علينا من الحدث.
يا سبحان الله. وثم بعده ايش؟ اي قال صلى الله عليه وسلم بل من سبع، بل في سبع، يعني بل كتب الله علينا الوضوء من سبعة اشياء، من الحدث واحد واثنين وثلاثة، ثم قال ومنه ايه ودفعة او دسعة من فم. هذا حديث يذكره آل البيت أن الرجل لما سأل هل الوضوء من القيء، قال لو كان واجبا، يعني لو كان الوضوء واجبا من القيء لوجدته في كتاب الله. فدل ها إيه، لكن كون النبي قال ذلك فهو إنما أراد بهذا أن الوضوء ليس بناقض. نحن الآن لا نتكلم في قضية صحة اللفظ أو عدم صحته، إنما الكلام هنا على افتراض أن ما جاء في كتب الأئمة كله مقبول عندهم، إلا أن هذا التعارض يوجب ترجيح حديث علي على حديث ثوبان. قال قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم، انتهى. ايش معنى قوله ولعله متقدم؟ كأنه يريد ان يقول ولعل حديث ثوبان متقدم على حديث علي فيكون ايضا منسوخا. والجواب الاول صحيح، ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث، يعني الحديث. والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ، وهو قوله لعله متقدم. فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة، وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب، يعني في كتاب البحر، كل ما اختلف أو كل ما جاء وساق روايتين قال لعله إيه متقدم. قال وعن إسماعيل ابن أبي عياش، عن إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال رواه ابن ماجه والدارقطني، وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا بدون ذكر الصحابي.
في صلاة، لو كان وضوء مرتقب لما أمره في صلاة.
لا، كونه أمره أن يذهب ويتوضأ يعيد الوضوء ويبني على صلاته دون أن يتكلم، وهذا الأمر قد يحدث، فإن الإنسان لو كان يصلي بالناس أو كان يصلي إماما ثم تذكر أنه غير متوضي يذهب ويتوضأ ويعود. إيش عندكم؟ وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يرونه، ها، عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال الحديث أعله غير واحد بأن من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي. يعني من الحجازي؟ ابن جريج، لأنه كان من علماء مكة وهو أول من ألف الموطأ في مكة، إذ ألف الإمام مالك الموطأ في المدينة وابن جريج ألفه في مكة، وكان ابن جريج قرينا للإمام مالك، يعني معاصرا له ومزاملا له. قال لا، هذا ألف كتاب وهذا ألف كتاب، الأسماء متوافقة. قال ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه مرسلا كما قال المصنف، وصحح هذه الطريقة المرسل الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم، وقال رواية إسماعيل خطأ. قال ابن معين حديث ضعيف، وقال أحمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضا عن عطاء بن عجلان وعباد بن كثير عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وقال بعده عطاء وعباد ضعيفان. وقال البيهقي الصواب إرساله، وقد رفعه أيضا سليمان ابن أرقم وهو متروك، وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني وابن عدي والطبراني بلفظ إذا رأف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته. وقوله ليستقبل بمعنى أنه يعيدها من جديد لا أنه يبني عليها. قال الحافظ وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك، وعن أبي سعيد عند الدارقطني بلفظ إذا قاء أحدكم أو رائفها وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليبني على ما مضى. وفيه أبو بكر الزاهري وهو متروك، ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على علي وإسناده حسن. قاله الحافظ وعن سلمان عنه نحوه، يعني وهذا الحديث يروى عن سلمان يعني الفارسي نحوه، وعن ابن عمر عند مالك في الموطأ أنه كان إذا رأف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم يرجع ويبني، فكأنه من فعل مين؟ ابن عمر. قال وروى الشافعي نحوه، وروى الشافعي من قوله نحوه يعني من قول مين؟ ابن عمر. قوله قلس، قال بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قلس. قال الخليل هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، وإن عاد فهو القيء. لا، الخليل بن أحمد صاحب العين. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف، ثم ذكر مثل كلام الخليل. الحديث، قال والحديث استدل به على أن القيء والرعاف والقلس أو القلس والمذي نواقض للوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف في القيء والخلاف في القلس مثله. وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء، وقد ذهب إلى أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية يعني من الزيدية، وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل وإسحاق وقيدوه بالسيلان، يعني أن يكون دما سائلا. وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة، يعني ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، إلى أنه غير ناقض. قال: استدل الأولون بحديث الباب ورد بأن فيه المقال المذكور، واستدلوا بحديث بل من سبع الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا إلا هو من روايتين، من رواية علي، ورد بأنه لم يثبت عند أحد من أئمة الحديث المعتبرين، وبالمعارضة بحديث أنس الذي سيأتي. وأجيب بأن حديث أنس حكاية فعل، يعني وحديث أنس كما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ. قال: ورد بأنه حكاية فعل فلا يعارض القول، ولكن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح، يعني حديث أنس. وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال البيهقي: هذا حديث ثابت. وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد، ورواه أحمد والطبراني من حديث السائب بن خباب بلفظ: لا وضوء إلا من ريح أو سماع. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فقال أبي: هذا وهم. اختصر شعبة من الحديث وقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ورواه أصحاب سهيل بلفظ: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وشعبة إمام حافظ واسع الرواية، وقد روى هذا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة على الحصر، يقول: ودينه وإمامته ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم، كأنه يريد أن يقول إن ما ينقض الوضوء فقط هو الفساء والضرار. قال: فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بهذه الكلية المستفادة من هذا الحديث، فلا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل ناهض، والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل. والكل من التقول على الله بما لم يقل. ومن المؤيدات لما ذكرنا حديث إن عباد بن بشر أصيب، حديث أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، والحديث عند مين؟ عند البخاري تعليقا، وأبي داود وابن خزيمة. ويبعد ألا يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت. وأما المذي فقد صحت الأدلة في إيجابه الوضوء، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة. وفي الحديث دلالة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه. وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحبه ومالك. وروي عن زيد بن أرقم، وروي عن زيد بن علي، وقديم قولي الشافعي، والخلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه، فإن تعمد خروجه فإجماع على أنه ناقض. واستدل على النقض بحديث: إذا فسى أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة. قال: أخرجه أبو داود، ولعله يأتي في الصلاة إن شاء الله تمام تحقيق هذا المبحث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.